أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي في هذا البحث الذي استطال إشكال في جريان استصحاب عدم الجعل تعرض له صاحب التفصيل المحقق النراقي، ورأيته في عبارة مناهج الأحكام، حيث استشكل في جريان استصحاب عدم الجعل في أن زمانا يقيم منفصل عن زمان الشك، وهو ما عرف بعد ذلك كبرويا بشبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك في الاستصحاب. هذا من تطبيقات هذا الموضوع. إذ أفاد في الإشكال أننا كنا على يقين بعدم الحرمة، كنا على يقين بعدم حرمة ممارسة الزوجة بطرو الدم دم العادة، صرنا على يقين بحرمة ممارستها بانقطاع الدم، نشك في حرمة المماسة. تقول إذا أردنا أن نجري استصحاب عدم الجعل فإنه يتوسط يقين بالحرمة بين اليقين بعدم الحرمة واليقين والشك في هذه الحرمة، وهو اليقين بالحرمة، فينفصل زمان اليقين عن زمان الشك فلا يجري الاستصحاب. أجاب على هذا الإشكال هو بنفسه، هو يريد أن ينفصل لتفصيله بين الشبهة الحكمية وغيرها. أفاد بأن هذا اليقين ليس فاصلا بين اليقين السابق أي اليقين بالحرمة أثناء تدفق الدم، بين اليقين السابق والشك اللاحق، إذ لنا أن ننقل الكلام إلى ما قبل طرو تدفق الدم، إلى ما قبل تحقق المجعول، وهو الحرمة الفعلية. نحن من قبل ذلك نعلم بعدم الحرمة قبل تدفق الدم، ونشك في بقاء هذا العدم، عدم الحرمة، يعني نشك في بقاء الحرمة في الطرف المقابل المجعول بعد انتهاء تدفق الدم. فهذا الشك الموجود بالفعل بعد انقطاع الدم هو موجود من قبل طرو الدم، يعني إذا الدم طرأ من يوم الخميس إلى يوم الأحد، يقول هذه المرأة أو الفقيه الذي يستنبط لها على يقين بعدم حرمة المماسة يوم الأربعاء، وهو يوم الأربعاء يشك بحرمة المماسة يوم الاثنين،
أي بعلم قطع الدم. فالشك ليس طارئا بعد ذلك، بل هو شك مصاحب لليقين بعدم الحرمان. أي أنا لدي يقينان وشك من البداية، لدي يقين بعدم الحرمان إلى حين طلوع الدم، لدي يقين بالحرمة ما دام الدم موجودا، لدي شك في عدم الحرمة أو الحرمة بعد انقطاع الدم. وهذا مجرى الاستصحابين، مجرى الاستصحاب بقاء المجعول ومجرى الاستصحاب عدم الجاعل. هكذا أجاب المحقق النراقي على هذا الإشكال. من حيث النتيجة كلامه صحيح، لكن نحن نحتاج إلى تمحيص المبنى. هل صحيح ما يقال من لزوم اتصال الشك باليقين، أو لزوم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، أم أن دليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من لزوم إحراز أن الشك شك بقائي لليقين السابق؟ وهذا بحثناه نحن مفصلا عند الحديث عن الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وذكرنا هناك ما خلاصته بأن دليل الاستصحاب وهو دليل نقلي، لأن الأدلة غير النقلية كلها دفعت عند المتأخرين، لا يقتضي أكثر من أن يكون الشك ناقض لليقين، وأن يكون الشك ناقض لليقين أكثر من هذا لم يرد في دليل الاستصحاب. وما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان فشككته، في إشارة إلى طرو الشك مبني على الغالب كما قلنا في حينه، الموضوعية لتحقق واقع نقض اليقين بالشك. قلنا هذا النقض مو نقض حقيقي، لأن اليقين انتقض وجدانا بالأسباب الموضوعية التي سببت الشك. قولوا بالشك تساؤلا مو مشكلة. إذا كان الأمر كذلك فمن الوضوح بمكان أنه لا يلزم تأخر الشك عن اليقين. قد يحصل الشك واليقين متعاصرين في زمان واحد. كما لو الآن تيقنت أنه ولد ولد لزيد يوم الخميس، وأنا نادر نذر إذا ولد ولد لزيد، ولد ولد لزيد يوم الخميس، والآن أنا أشك في حياة هذا الولد في نفس الوقت، يصدق على هذا الشك أنه نقض لليقين أم لا؟ يصدق، بل يمكن أن يتحقق الشك قبل اليقين. كما لو شككت في وجود شخص اسمه زيد بن عمرو في صفحة الوجود، طلعوا بيترتب أثر شرعي كان نقمة مثلا. ما عندي يقين بولادة ولا شيء، ثم بعد ذلك رأيت الوثائق التي تثبت ولادته في يوم سابق، فلم يتغير شكي بالفعل في وجوده، فصار يصدق على هذا الشك بعد تحقق اليقين بأنه شك بقائي. أصل الشك تحقق من قبل، ما كان يصدق عليه أنه شك بقائي طبعا، بس عنوان الشك البقائي مش مطلوب. المهم أن يكون الشك على تقدير ترتيب الأثر عليه نقض لليقين، هذا الموجود في دليل الاستصحاب. شو ماذا بالتعبيرات الأخرى الصناعية أو الفنية، فإن الأحكام والآثار التشريعية تدور مدار ظاهر الدليل لا مدار المصطلحات التي يقتنصها الأصولي. المصطلحات إذا أردنا أن نعرف حقانيتها من زيفها، حقانيتها من زيفها، علينا أن نعرضها على الدليل. وعلى هذا الأساس يظهر أن الشك لا يشترط أن يكون متصلا باليقين بما هو صفة نفسية بالحمل الشائع في أفق الشك، بما هو هو بما ترى متعلق الشك وموضوعه، كما لو تيقنت بولادة زيد المذكور وذهلت بعد ذلك، حصلت حرب أو سيل في المنطقة فجرفت البيوت وأنا لا علمني بكل هذا، ذهلت عن الموضوع بالكامل أو علمت بالسيل بس ذهلت إنه هذا الولد يسكن في المنطقة في الوادي الذي جرفها السيل مع أهله، ثم بعد ذلك بمدة التفت إلى الموضوع فشككت في بقائه حيا، بل غالبا الشك ما يكون بنحو من الأنحاء كذلك، فلا يشترط اتصال الشك باليقين، الشك بالحمل الشائع، ولا يشترط أيضا اتصال زمان الشك بزمان اليقين. طبعا هذا قابل للتفسير بمعنيين، معنى هو نفس اتصال الشك باليقين، معنى آخر اتصال زمان الشك بلحاظ متعلق، بل لا يمكن أن يكون متصلا باليقين بلحاظ متعلق، لأن دائما الشك شك شو حتى يكون ناطر في العادة لابد أن يكون شك بقائي، شك استمراري، ولا بشير شك ساري، هذا الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب إذا تتذكر في بدايات الاستصحاب. إذا ما هو الشرط؟ الشرط أن يكون هنالك اتصال بين المشكوك والمتيقن، أي الشك بلحاظ متعلقه والمتيقن بلحاظ متعلقه، لابد أن يتبادلا على أمر واحد حتى يصدق الشك الناقض بقاء مع التحفظ على الحدود وعدم تزلزل اليقين بالحدود. أي الحدود في الحقيقة، يعني قلنا اليقين ما له موضوعية، يقين كاشف كما قلنا سابقا، هذا بيترتب عليه بحث مهم في محله ذكرناه نحن في أحكام الاستصحاب، وهو ما لو ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين كالأمارة مثلا. جيد، إذا كان الأمر كذلك فالعبرة بكون الشك شكا ناقضا بقاء، مش ناقض لأصل اليقين حدوثا ولو سقعت اليقين، إذا كان الأمر كذلك فالعبرة باتصال المشكوك بالمتيقن وليس الشك باليقين. وإذا عبرنا بالشك المراد الشك بلحاظ متعلقه أي بالحمل الأولي بما هو حكي، إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في تحقق هذا الأمر في مقامنا، إذ من الوضوح بمكان أن اليقين بحرمة المماسة أثناء تدفق الدم من الأساس بسبب شك في الجعل سعة وضيقا، من الأساس هو يقين محدود بحدود تدفق الدم. ما بعد تدفق الدم أنا لدي شك. عندي يقين بعدم حرمة مماسة الزوجة في كل الأزمنة، اقتطع منه هذا يقين محدود وهو أثناء تدفق الدم. ما بعد تدفق الدم يمكن يكون حرام، بس ما عندي يقين بها حرمانة في التباس بالجعل، ما عندي إطلاق. على هذه على هذا الأساس إذا جئنا إلى الحرمة الثابتة، أي إلى الحرمة المشكوكة بعد انقطاع تدفق الدم، وربطناها بعدم الحرمة قبل ذلك، نقول صحيح أن هنالك حرمة اقتطعت، ولكن أنا شكي سببه الجعل الزائد أو عدم الجعل الزائد. عندي يقين بعدم الحرمة في تمام الأزمنة، قطع منه هذا الزمان فقط، فلا مانع من استصحاب عدم الجعل من جهة ما يسمى بانفصال زمان الشك عن زمان اليقين. لسه في مانع من جهة أخرى، أن من ينظر إلى بقاء المجعول لا يمكنه في آن أن ينظر إلى، فإنه تهافت في اللحاظ، هذا بحث آخر ذكرنا سابقا وعليه حملنا كلام الشيخ الأنصاري والمحقق صاحب الكفاية تتذكر. عم نحكي بس من هذه الجهات هذه الشبهة، وبهذا يظهر الخلل في تعبير المحقق النراقي. إذا المحقق النراقي كأنه سلم بالشبهة وإنه الشك لازم يكون متصل بزمن اليقين، فالتجأ إلى القول بإني أنا أشك من يوم الأربعاء من قبل تدفق الدم بالحرمة بعد يوم الأحد، يعني بعد انقطاع الدم، وحيث إن شكي من البداية موجود، فشكي ويقيني التقيا في الزمن. أقول أصلا التقاء الشك واليقين في الزمن مش بالضرورة أبدا، إذا نظرنا إلى الشك واليقين بالحمل الشائح أي في الذهن، بل العبرة في الشك بلحظ متعلقه بلحظ مشكوك والمتيقن. كلما صدق ناقض ضد، وهو غالبا في حالات البقاء، يقول لا إشكال ولا ريب في أنه يجري عليه دليل الاستصحاب. بعد هذا صار في بحث شوية بين السيد الخوئي وأستاذه النائيني، حيث وقع الشيخ النائيني في شبهة وأجاب عليه السيد الخوئي، لا داعي للتعرض له، موجودة بالأجود وفي مصباح الأصول. بعد أن اتضح المطلب وحقيقته لا داعي للمطالبة. بقيت بقية من هذا البحث يا أخوان، هذه البقية هي ما تفرد به السيد الخوئي على الله مقامه، حيث إنه وإن وافق المحقق النراقي على تفصيله بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وأفاد أنه في الشبهة الحكمية يتعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل، لكنه ذكر بأنه لا يوافقه حيث يكون المجعول حكم ترخيصي، سواء كان المقصود من الحكم الترخيصي جعل استحباب أو جعل كراهة، أو كان عدم الحرمة، نفي الحرمة، نفي الوجوب. فأفاد بأن هكذا استصحاب يجري ولا يعارضه استصحاب عدم جعل الإباحة أو عدم جعل الترخيص، لأنه لا مجال للمعارضة بين استصحاب بقاء الحكم الترخيصي واستصحاب عدم جعل الترخيص. ليش سيدنا يقول؟ لأن الأشياء كلها على الترخيص بصدر الشريعة. وحيث إن الأشياء كلها على الترخيص فحينئذ إذا كان من استصحاب يجري في المقام فهو استصحاب بقاء الترخيص. وهو مع استصحاب بقاء المجعول الترخيصي، يعني استصحاب بقاء الترخيص بقاء الجعل إذا شكلنا في النسخ يعني، واستصحاب بقاء المجعول الترخيصي متوافقان لا تنافي بينهما كما هو واضح. كذلك الأمر في الحكم الوضعي، كما لو شككنا في الطهارة فإن الأشياء كلها على الطهارة وجاءت الأدلة تقتطح نجاسات من هذه الطهارة. فإذا شككنا في طهارة شيء بعد أن ثبتت طهارته لنا فإن استصحاب بقاء المجعول يثبت الطهارة، لا مجال للقول بجريان استصحاب يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد للطهارة، بل الذي نعلمه أن الأشياء كلها على الطهارة فنستصحب بقاء الطهارة وهو موافق لاستصحاب الطهارة المشكوكة بقاء بنحو المجعول على تحقق الموضوع فعلا. فدائما كلما كان الأمر ترخيصيا أو يقتضي ترخيصا فلا تحصل المعارضة المذكورة. في الحقيقة شو عم بيقول السيد الخوئي؟ السيد الخوئي عم بيقول نحن يا جماعة الخير قلنا بجريان الاستصحاب عدم الجعل ومعارضتي للاستصحاب بقاء المجعول، لكن حيث يعارض هنا لا يعارض، انتهينا، لأن الأصلين متوافقان في النتيجة. طبعا هالكلام مبني على الأصول الموضوعية، استصحاب بقاء الجعل بيجري، استصحاب عدم الجعل الزائد بيجري، كلها اللي تقدمت. إذا شو السبب سيدنا؟ السبب هو أن استصحاب عدم الجعل في المقام لغوي، لا معنى له، لا يجري أصلا في حد نفسه. الذي يجري استصحاب بقاء الجعل، وخلصنا، استصحاب بقاء الجعل موافق مش مخالف، فمعارضة لا تتحقق. هذا هو المقدار الذي أفيد في الكلام. حقيقة الأمر يا إخوان تقتضي شيء آخر وطريقة أخرى من البحث فنيا وصناعيا. من حق السيد الخوي يقتصر على هالمقدار ويمشي، لكن حقيقة البحث تقتضي تشريحه. أقول طارة نقول بأن الإباحة والترخيص، ترخيص معنى الإباحة يعني حكم خاص، كما هو المشهور أن الأحكام التكليفية خمسة، وأخرى نقول بأنه ليس حكما شرعيا بل هو عنوان منتزع من عدم الأمر والنهي. كل مورد لا يكون فيه أمر ولا نهي لا تنزيه ولا إلزامي ننتزع عنوان الإباحة من المعرفة الأخص. فالإباحة ليست مشعولة شرعية وأثرها يترتب عليها بمجرد عدم وجود إلزام، بمجرد عدم وجود أمر نهي. ما في شيء للشارع مجعول هنا. كذلك الحديث في الطهارة، طالب نقول بأن الطهارة نحكي الخبثية مجعول شرعي، هذا بحث موجود عندهم. وأخرى نقول بأن الطهارة مو مجعول شرعي، نفس عدم جعل النجاسة ننتزع منه عنوان الطهارة، وأن الطهارة مش مجعول شرعي. وهذا يفهم الشيخ الأنصاري حيث يقول إنما ظاهره الجعل في الطهارة هو إخبار وليس إنشاء أصلا، إخبار عن عدم القذارة هي أمر حقيقي خارجي. أقول يا إخوان إذا هي مش مجعول شرعي أصلا فأصلاً يخرج هذا عن محل بحثنا، إذ ما في جعل وعدم جعل حتى نستصح، في يقين بعدم الجعل وخلصنا، والأثر المترتب عليها أثر عقلي، فاستصحاب عدم الجعل لا يجري لليقين بعدم الجعل ما عندي شك. وما يسميه السيد الخوي باستصحاب بقاء الإباحة واستصحاب بقاء الطهارة شو يترتب عليه أثر؟ ما يترتب عليه شيء، الأثار عقلية هنا مش مجعولات شرعية، فما بيجري أساسا لأن جريانه يكون لغويا لا يترتب عليه شيء. شو له معنى التعبد بشيء لا يترتب عليه أثر؟ وأخرى نقول لا، الإباحة حكم مجعول شرعا كما هو الصحيح وظواهر الأدلة. لا يرجع التكويني أيضا الأول بصير، لا لا ما إله معنى هو الجعل التكويني. جعل التكويني هو وجود الشيء في الخارج، هذا الكتاب موجود تكوينا، أنا وأنت موجودان تكوينيا، لا توصيفه بالإباحة يعني بلحاظ أفعال المكلف إقدام وإحجام تجاهه، هذا واضح أنه تشريعي.
عدم القضاء،
عدم
القضارة يعني
عدم القضارة. شو عدم القضارة؟ عدم القضارة التكوينية ولا عدم القضارة الشرعية؟ وفي عموم خصوص من واجب بين القضارة التكوينية والقضارة التشريعية، في كثير شغلات نحن بنستقذرها لكن طاهرة الوحدة. خرج عن محل البحث. جيد، إذا قلنا بأن مثل الإباحة والطهارة حكمان مشعولان كما هو الظاهر وكما هو المشهور، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يتم البحث الذي ذكره السيد الخوي حينئذ بناء على غير مبنى صاحب المنطقة طبعا ومن جرى هذا المجرى، وهم نادرون من أنه لا يجري استصحاب عدم الجعل ولا يجري استصحاب بقاء الجعل ولا يجري ولا يجري. بناء على هذا إيه مجعول شرعي، إذا مجعول شرعي حينئذ قابل لإجراء استصحاب عدم الجعل وإجراء استصحاب بقاء الجعل وكل هذه الكلمات، لأنه يصبح مجعولا شرعيا قابلا للحدوث وقابل للبقاء، عندنا يقين بحدوثه وعندنا شك في بقائه. على ما أنا بنيت عليه سابقا في المبادئ الأحكامية من أن الإباحة مجعول واقعي أولي غير أصل المراءة اللي تجري في طور الشك في الأحكام التكليفية واختلاط الملاكات لصدر الشريعة، حينئذ واضح أن النتيجة أنه يوجد مجعول شرعي. فمن هذه الجهة استصحاب بقاء الإباحات يجري في حد نفسه، واستصحاب عدم جعل الإباحة لا معنى له ما ما دمنا نعلم بجعل الإباحة على كل شيء، وفي الحقيقة التحريمات والإيجابات والاستحبابات والكراهات كلها اقتطاع كأنها نفخ من هذه الإباحة الأولية، بل هي كذلك. وعلى هذا الأساس حينئذ يجري استصحاب بقاء الإباحة. لكن الإشكال يا أخوان هو الإشكال اللي شيدناه قبلناه بعد تفسيرنا لكلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية به، إذا جرى استصحاب بقاء المجعول لا مجال لجريان استصحاب بقاء الجعل، للتهافت في النظرة حينئذ إذا كان الزمان ظرفا ولم يكن قيدا، على بيان تقدم مفصلا في محله. نكتفي بهذا المقدار في هذا البحث وهذا التفصيل، بقية بقايا بسيطة طفيفة اتضحت مما تقدم ولا داعي للإطالة فيها، ننتقل إلى تفصيل كبير إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.